الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العلامة الألباني رحمة الله عليه عند القيام بالركعة الثالثة ثم الرابعة، وبين الشيخ رحمة الله عليه استحباب رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة، وعرفنا نزاع العلماء في رفع اليدين في هذا الموضع، وش الذي عليه أكثر العلماء، الرفع أو عدم الرفع؟ عدم الرفع. وهناك من أهل العلم كما عرفنا من ذهب إلى الرفع كأمثال من لما الشافعي فيما فهم من كلامه، وإن كان له المشهور عنه عدم الرفع. وعرفنا أنه يذهب إلى هذا جماعة من علماء الشافعية كالبيهقي والبغوي وكابن المنذر وغير هؤلاء. والأدلة كما عرفنا قد ثبتت في رفع اليدين في هذا الموضع، منها ما اختلف في رفع وقته هو حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر. ومنها نعم أحاديث مرفوعة ثابتة في حديث من؟ أبي حميد الساعدي، وكحديث أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه: وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا أمر معلوم من سنته، وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، أي إذا قام للرابعة كان صلى يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. والأحاديث الثابتة في رفع اليدين كما سبق التنبيه على ذلك في أكثر من موضع، في أربعة مواضع هذا الذي ثبت به السنة، وما سوى ذلك لم تثبت به السنة. ما هي الأربع المواضع للرفع؟ نعم، عند تكبير الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة القيام الركعة الثالثة. هذه المواضع التي ثبت بها الأحاديث، وما سوى ذلك الأحاديث معلة لا تثبت. قال: ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتدلا على الأرض. وهذا حديث مالك بن الحويرث في البخاري وفي غيره، وسبق الكلام على ذلك فيما مضى. وكان يعجل يعتمد على يديه إذا قام. أزاه في الحاشية الحربي في غريب الحديث، قالوا معنى عند البخاري بداود وما حديث نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة فهو منكر يصرف مبينته في الضعيفة. وقد سبق الكلام على مسألة العجل وعلى حديث العجل فيما مضى في النسخة الذي عندي في صفحة 155 على هذه النسخة، لكن على كل مرت معنا ومر معنا ما يتعلق بهذا الحديث والكلام عليه. قال: وكان يقرأ في كل من ركعتين الفاتحة، أي في ركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة، وأمر بذلك المسيء صلاته لما أمره ب قراءة الفاتحة، قال وأمره بغير ذلك من أمور الصلاة، قال وفعل ذلك في صلاتك كلها. وكان ربما أضاف إليها في صلاة الظهر بعض آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر، وهذا من باب الاستنباط، ما هو نص صريح على ما سبق بيانه في حديث أبي سعيد أنه في الركعتين الأخيرتين كان يقرأ بقدر 15 آية والفاتحة 7 آيات، فهم من هذا الحديث أنه كان يزيد على الفاتحة من باب الاستنباط والفهم. ولا حديث أبي قتادة في الصحيحين صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، سبق الكلام على ذلك فيما مضى. دخل بعد ذلك في القنوت في الصلوات الخمس للنازلة، نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.